بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، نواصل كلام الشيخ رحمه الله الموفق بن قدامة في سياق الصفات الثابتة لله تعالى من الكتاب والسنة. قال في الصفة الثانية عشرة: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فهذا فيه إثبات صفة الاستواء على العرش، وهذه صفة فعلية ثابتة لله في الكتاب والسنة، فقد جاء في القرآن: الرحمن على العرش استوى. ذكر هذا في القرآن في سبعة مواضع إثبات الاستواء على العرش. ومعنى الاستواء العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، هذه المعاني الثابتة كما جمعها ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه المعاني الأربع. إذن استوى يعني علا وارتفع واستقر على العرش، والعرش مخلوق عظيم، وهو أعظم المخلوقات وأعلاها، وعليه استوى ربنا استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد وصف الله تعالى هذا العرش بالعظمة والمجد، فقال جل وعلا: لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال: ذو العرش المجيد، على قراءة الكسر ولا الضم؟ إن قرأنا ذو العرش المجيد فتكون المجيد صفة لله، وإن قرأنا ذو العرش المجيد فصفة للعرش، فهذا على قراءة الكسر، فتكون إذن العرش موصوف بأنه عظيم وأنه مجيد، فله العظمة وله المجد. وأيضا ورد في السنة أن له قوائم، ويحمله حملة من الملائكة حملة العرش وهم عظام. جاء في الحديث: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش،
ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام.
فسره أهل التعطيل بالاستيلاء، ويرد عليه بما سبق الأوجه الثلاثة السابقة، ويضاف عليه وجه الرابع أن هذا المعنى لا يعرف في اللغة العربية، وإنما ذكروا بيتا منسوب إلى الأخطل النصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، بمعنى استولى. لكن هذا البيت فيه كلام، وقيل أنه منحول، فالله أعلم، فلا يثبت هذا المعنى، المعنى أن استوى بمعنى استولى. نعم.
هل يجوز استشهاد إشاعة المتأخرين؟
نعم. هذا لا، طبعا اللغة العربية يحتج بها بالشعر في وقت الاستشهاد الاحتجاج، وهذا انتهى إلى أظن بشار بن برد أظن أو قريبا منه، يعني في الدولة الأموية في تاريخ معين. نعم نعم صحيح، يعني هذا أيضا وجه من يلزم عليه لوازم باطلة، أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه، وهذا أمر يعني شنيع. بناء على هذا التفسير استولى يعني كأنه خارج عن ملكه ثم استولى عليه، وهذا المعنى غير صحيح إطلاقا. نعم. قال الشيخ رحمه الله انتقل إلى الصفة التي تليها، قال: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، إلى آخر الحديث. قال: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله فوق سبحانه فوق ذلك. هذه الجملة يقرر فيها الشيخ إثبات صفة العلو والفوقية، هذه صفة ثابتة لله، صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة وبالإجماع والعقل والفطرة. وقد ذكر الشيخ في إثباتها آية وأربعة أحاديث، تلاحظون أنه استطرد في هذه الصفة، وهذه الصفة صار فيها يعني صولة وجولة، و الآية الأولى وأربعة أحاديث في تقرير هذه الصفة. ومن أسمائه تعالى العلي والأعلى والمتعال، الكبير المتعال. والعلو قسمان كما يقول أهل العلم: علو ذات، وهذا الفوقية، أن الله فوق فهو علي بذاته، نعم. والنوع الثاني علو صفة. مش معنى علو الصفة؟ يعني أنه جل وعلا له صفة، أنه سبحانه، نعم، موصوف بصفات عليا، موصوف بصفات عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فيدخل في ذلك علو القدر وعلو القهر، علو القدر وعلو القهر والغلبة. فإذا نثبت لله جل وعلا اسم العلي والأعلى والمتعال، ونثبت أيضا صفة العلو. والعلو ماذا نعني بها؟ نوعان: علو الذات، وهذا معنى الفوقية، وعلو الصفة، ولهذا يقال الصفات العليا، الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالله جل وعلا كما يؤمن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله فوق جميع مخلوقاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا تخفى عليه منهم خافية، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولا تشتبه عليه الأصوات على اختلاف اللغات وتعدد الحاجات واختلاف اللهجات، ويرى أيضا دبيب النملة: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في ذاك العظام، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. والأدلة على إثبات هذه الصفة كثيرة جدا، بل يعني أنواع الاستدلال كثيرة، وفي كل نوع أمثلة. من أنواع الاستدلال ذكر الصعود الأعمال إليه، نعم، والهبوط، وأن والعلو نفسه، تنصيص على العلو والتنصيص على الفوقية فوق عباده. والعلماء اعتنوا بهذه الصفة عناية فائقة على غيرها من الصفات. فمن تلك الأدلة قوله تعالى، يعني ما ذكره الشيخ إضافة إلى قوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، نعم، وغيرها. يعني هذه الصفة لو استطردنا فيها لأخذنا فيها دروس. فأهم شيء تقرير الصفة، أهم شيء تقرر الصفة وتذكر الدليل وتعرف المخالفة. نتكلم عما ذكر الشيخ في قوله: أأمنتم من في السماء، وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء، أقرها، وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة، يعني كلامها صحيح. ما معنى الله في السماء؟ لأن نعرف أن في ظرفية، فحينما تقول مثلا هذا القلم في الدرج، يعني أن الدرج ظرف له، قد حواه وأحاط به، هذا معنى الظرفية. فهل هذا المعنى ينزل على هذه النصوص؟ لا، أبدا ولا يمكن. إذن كيف يحمل ويفهم معناها؟ نقول يحمل على أحد معنيين. المعنى الأول أن في بمعنى على، وحروف الجر تعرفون، نعم فيها سعة وفيها يتناوب، يقولون تناوب حروف الجر، كما قال الله تعالى عن فرعون لما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على، ففي تأتي بمعنى على. نعم 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 وأيضا تأتي في بمعنى السببية، كما في الحديث دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. فالحروف الجر لها معاني، لو أخذنا من، لو أخذنا عن، إلى آخره. لكن معنى في الأصل الظرفية، يعني أم المعاني الظرفية، لكنها تأتي بمعنى على كما هنا. فنقول الله في السماء يعني على، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن السماء هنا بمعنى العلو. أيوة، ولهذا استعمال في العربي فصيح، كل ما علاك فتقول سماء. ولهذا أنزل الآية أنزل من السماء ماء، ها، والماء يأتي من السحاب، صحيح، والسحاب قريب، يعني ليس هو السماء الدنيا، هل السحاب هو السماء؟ ولهذا أنت في الطائرة تكون فوق السحاب. السماء يعني الله في السماء، يعني في العلو، في جهة العلو، نعم. أو المعنى الأول في بمعنى على، فتقول الله في السماء يعني على السماء. طيب، إذن هذا معنى هذه الصفة، وهو إثبات العلو والفوقية، علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفة. وكما قلت أهل العلم لهم عناية بهذه الصفة عناية زائدة وبالغة، نظرا للخلاف الكبير فيها، حتى أفردها بالتصنيف جماعة من أهل العلم، وبلغت فيما اطلعت عليه قرابة 15 مصنفا للأئمة قديما وحديثا، كلها كتب مؤلفة في هذه الصفة، ومنهم شيخنا الموفق بن قدامة صاحب اللمعة، له كتاب مطبوع محقق اسمه إثبات صفة العلو، إثبات صفة العلو، فهو أفرد هذه الصفة بالكلام. وابن القيم له اجتماع الجيوش الإسلامية، والإمام الذهبي له كتاب العلو للعلي الغفار الذي اختصره الشيخ الألباني، وغيرها مؤلفات، ولبعض المعاصرين أيضا. فهذه الصفة بالذات اعتنى بها أهل العلم. أحب أن أنبه على ما ذكره الشيخ المؤلف في هذه الأحاديث. الحديث الأول قلنا ذكر أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي الدرداء، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وفي سنده ضعف، رجعت إلى إسناده فوجدت أن في إسناده ضعف، وقد حكم عليه بعض المحدثين بالضعف. نعم، حديث، نعم، أوله من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الحديث الثاني في مسلم، وهذا ثابت، حديث الجارية الثابت في صحيح مسلم. الحديث الثالث حديث عمران بن حسين أنه قال لأبيه حسين: يا حسين كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيها تعده لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. فقال: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. فأسلم، فعلمه أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذا الحديث رواه الترمذي وأيضا في سنده ضعف. والحديث الرابع يسمونه حديث الأوعال، حديث مشهور، حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إن إما واحدة أو اثنتان أو ثلاثة وسبعون، وسبعون سنة، ثم السماء فوقها حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وفي سنده ضعف، أيضا ضعيف الإسناد. على كل حال، ذكرت هذا تنبيها يكفينا أنها ثابتة في القرآن وفي صحيح السنة في النصوص، والأوجه أوجه الاستدلال على هذه ما يكفي ويشفي، فهي كثيرة جدا في تقرير هذه الصفة وإثباتها. طيب، الانحراف الواقع في هذه الصفة كما قلت لكم، وهذا من أسباب انتشار وكثرة الكلام عليها، الذين انحرفوا في هذه الصفة، صفة العلو والفوقية، هم على مذهبين. المذهب الأول مذهب الحلول، الحلولية، وهذا الذي سلكه طائفة الجهمية. واضح؟ بالمناسبة يا أخوان، أذكر هنا فائدة ربما نحتاجها فيما بعد. نسمع كثيرا الحلول والاتحاد، نعم صحيح، هل هاتان الكلمتان مترادفتان أو متغايرتان؟ متغايرة، نعم صحيح. الحلول، في فرق، نفهم الفرق. الحلول يعني أن يحل أحد الشيئين في الآخر، والاتحاد يعني يكون الشيئان شيئا واحدا، يعني فيه معنى الامتزاج. فالقائلين بالاتحاد يعني يقولون: إن الله اتحد بمخلوقاته أو ببعض مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك. يعني لا، طيب دعوني أضرب مثال توضيحي. الآن لو عندنا كأس ماء حار، وضعت فيه سكر، ملعقة سكر فقط، يعني وضعت الملعقة السكر في الكأس ولم أفعل شيئا، هنا نقول حلول، السكر حل في الماء، صار بينهما حلول. فإذا حركته وذاب السكر، نقول أن حصل اتحاد، بأن الفرق يعني في الحلول، الحلول إثبات لذاتين، لكن إحداهما حل في الأخرى، لكن في اثنين وجودين، وجود الأول ووجود الثاني. أما الاتحاد فهما إثبات لوجود واحد، واضح؟ أيضا فرق آخر، أو يمكن بعبارة أخرى نقول: الحلول يقبل الانفصال، أما الاتحاد لا يقبل الانفصال. الاتحاد يعني أشد، نعم نعم صحيح. يعني مثلا ورق الشاي، مثال آخر، الماء، عندنا ماء مغلي، كأس ماء مغلي، وضعت فيه الشاي، فإذا وضعتها يتغير لون الماء، أليس كذلك؟ يصبح مثلا أحمر، ما يصبح ماء، يصبح من يراه يقول هذا شاي. فهو بهذا الاعتبار اتحاد، لأن الشاي الآن اتحد، لأن الماء والشاي لا يمكن أن ينفصل. لكن ورقة الشاي نفسها، ألا يمكن أنك ترفعها؟ هذه الورقة ترفعها وتفصلها تخرجها من الماء، فهو بهذا الاعتبار يكون حلول. حلول صحيح؟ نعم. طيب المهم، هذا يا أخوان، هذه فكرة الحلول والاتحاد، وهذه فكرة يعني لها ذيوع ولها يعني قامت عليها صولات وجولات. هذا يا أخوان، انظر يعني إلى أحيانا العقل حينما يشطح ويسبح في غير مجاله ينحرف بالإنسان إلى مهاوي الردى، ولهذا الإنسان دائما يعني يتجنب ما يرضيه ويسأل الله الهداية مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الذكاء ومهما بلغ من الاطلاع ومهما بلغ من النظر والنقاش والجدال وإلى آخره، إلا أنه يعني يحمي نفسه من مهاوي الردى والهلاك. الذين قالوا بالحلول، قلنا من؟ الجهمية قالوا بالحلول، يعني أن الله حل في بعض مخلوقاته. والذين قالوا بالاتحاد غلاة الصوفية كابن الفارض صاحب القصيدة المشهورة التائية وابن عربي وغيرهما، وهؤلاء يسمون الاتحادية أو يسمون أهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود، فيقولون يعني الله يعني في كل شيء، تعالى الله عن ذلك، امتزج بكل شيء، صار ما في الوجود إلا الله، يقولون ما في الوجود إلا الله.
الاتحاد هو الوجود مترادفة.
نعم، ويقابلها الحلول، أيهما أشد؟ الاتحاد. نعم. طيب إذن هذا المذهب الأول الذي انحرف في هذه الصفة، الذين لم يثبتوا العلو والفوقية، يعني من باب الفرار من بعض اللوازم الموهومة، لكن وقعوا في أن الله، قالوا نعم حل أو اتحد في كل شيء. الثاني من المذاهب، قلنا الذين انحرفوا على مذهبين، المذهب الأول مذهب الحلول وهم الجهمية، المذهب الثاني مذهب الأشاعرة، فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، فرارا من ليش العلو، لم يقولوا بالعلو لأنه يثبت الحيز، أن الله في حيز وفي جهة، وهذا في إثبات الجسم، وهم يفرون من هذا، من إثبات من التجسيم وما إلى ذلك، فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، ووقعوا يعني كما قال بعض أهل العلم هذه صفة العدم، لو قيل لنا صفة العدم ما وصف مثل هذا. طيب على كل، نحن لا نفصل هذه يعني تفصيلات، لعلها تأتي إن شاء الله في مناسبات أخرى. قال الشيخ رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله، سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا الأثر عن الإمام مالك أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وغيرهما بسند جيد، كما قال الحافظ ابن حجر، جود إسناده ابن حجر في الفتح. وفي بعض الروايات أنه لما سئل عن هذا السؤال كيف استوى، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء، العرق تصبب عرقا من شدة واستعظامه لهذا السؤال. وقد ورد هذا المعنى عن شيخ مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف ربيعة الرأي، ربيعة الرأي، فروي عنه بإسناد الرجال وثقات أنه سئل كيف الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق، يعني المعنى متقارب. ونقل أيضا عن أم سلمة من طبقة الصحابة، لكن سنده لا يصح كما قال الذهبي، بل نقله بعضهم مرفوعا وكذلك هذا لم يثبت. فإذا ورد هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طبقة الصحابة أم سلمة لكن لا يثبت، وإنما المعروف أنه عن الإمام مالك وشيخه. والحقيقة جواب الإمام مالك هذا كما ذكرنا قاعدة ذهبية في باب الأسماء والصفات، فهو وإن كان واردا في صفة الاستواء لكن ينزل على بقية الصفات. فنقول في أي صفة هذه الصفة معلومة المعنى والكيف غير معقول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. فقولها الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى، ونحن نعلم معناه كما سبق العلو والاستقرار. والكيف غير معقول يعني كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته، فالله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. والإيمان به يعني بالاستواء واجب لأنه ثبت في الكتاب في مواضع، فيجب الإيمان به. والسؤال عنه يعني عن الكيفية، والسؤال عن الكيفية بدعة لأن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ثم أمر بالسائل أخرجه خشية أن يؤثر على الناس، وأخرجه أيضا تعزيرا له بمنعه من هذه المجالس أن يفسدها بمثل هذه الشبهات وهذه الأطروحات التي قد تؤثر في الناس، وهذا من باب الحماية الفكرية الأمن الفكري، والناس يحتاجون كما يحتاجون أن يأمنوا في أموالهم على أموالهم وأعراضهم وفي بيوتهم، فهم أيضا بحاجة إلى الأمن العقدي أن يأمنوا على عقائدهم من السراق واللصوص والمفسدين وعلى أفكارهم المستمدة من الكتاب والسنة أن تلوث بمثل هذه الأفكار الدخيلة أو الشبهات أو الأمور التي تقدح في الثوابت القطعية من الدين. ولا شك أنه الآن في زمن الانفتاح يعني تعاظم الأمر وعظم البلاء، صار كل يهرف بما لا يعرف وكل يتكلم، وصار المجال مفتوح والكلام في أمور الدين كلام مباح، يتكلم من يعلم ومن لا يعلم، فتأثر الناس بذلك ولا شك، وصار عندهم بعض الشكوك وبعض يعني الحيرة وما إلى ذلك. فهذا يوجب حقيقة أيضا النشاط في تعزيز اليقين عند الناس. الناس بحاجة إلى تثبيت في دينهم، وأن يعطوا جرعات كما المرض الآن إذا بدأ ينتشر مرض فيكون هناك حملة تطعيم وقاية، فالمسلمون الآن بحاجة إلى هذه الحملات التطعيم وقائية حتى لا يصابوا بهذا الوباء، لأن الوباء إذا انتشر أفسد عليهم دينهم، وفساد الدين أشد من فساد الأبدان، فساد الأديان أشد من فساد الأبدان. وهذه المهمة يقوم بها طلبة العلم أمثالكم إن شاء الله في نشر العقيدة الصحيحة، نشر اليقين، نشر الإيمان، تعزيز الثبات، محاربة الشبهات بما يستطيع الإنسان، بما يستطيع. لو أن تكتب رسالة، أن تكتب مقال، تنشر، تنقل شيئا موثقا، فهذا بإذن الله ينفع. ولا تحتقر القليل، فإن القليل مع القليل يكون كثيرا بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وثباتا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يحشرنا في زمرة النبيين والشهداء والصالحين، وأن يرزقنا الحشر مع نبينا صلى الله عليه وسلم تحت لوائه المعقود، وأن يرزقنا الشرب من حوضه المورود، وأن يرزقنا شفاعته في الموقف، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.